بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 39 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في الدرس الماضي الحديث عن مجاهدة النفس، فذكرنا في ذلك أنواع المجاهدة، وذكرنا الآيات والأحاديث الدالة على فضل ذلك. اليوم نريد أن ننتقل ونسأل: كيف نجاهد أنفسنا؟ ما هو طريق المجاهدة لأنفسنا لنستطيع أن نجاهد أنفسنا حقيقة على منهج سليم؟ نلاحظ إخوة الأكارم أننا جميعا نسمع المواعظ ونقتنع بها، ثم بعد ذلك نضع لأنفسنا برامج عمل وإصلاح، برامج عمل من حيث العلم والعمل الصالح، وبرامج إصلاح من حيث ترك المعاصي والسيئات والذنوب. لكننا نجد أنفسنا كلما وضعنا برنامجا نمشي فيه خطوات قليلة، ثم نضعف، ثم نقصر، ثم يتبخر هذا البرنامج ونعود إلى ما كنا عليه. نجد أنفسنا في مواسم الخير، في رمضان أننا نصوم ونقوم ونحيي الليالي وندعو الله عز وجل ونستغفر ونتوب ونعزم على الثبات بعد رمضان، ثم ينتهي رمضان وبعد أيام قليلة نجد أن أكثرنا قد رجع إلى ما كان عليه شيئا فشيئا. نذهب إلى الحج، وفي الحج حقيقة يكرمنا ربنا عز وجل بأعمال وطاعات وتجليات ونفحات، ثم بعد ذلك نتوب إلى الله عما فعلنا سابقا ونندم ونعزم على أن نعود أفضل مما ذهبنا، ثم نرجع فنجد أنفسنا في الأيام الأولى يعني لا نزال نعيش أجواء الحج، ثم بعد ذلك تذوب هذه المعاني في نفوسنا، وربما الحج الآن عند بعضنا بقي شيء من الذكريات مع آثار خفيفة في ميدان الظاهر والباطن. هذا يدل أيها الإخوة على أننا نتعامل مع الله على ميزان النفحات، يعني نحن الآن هناك نفحات، هناك تجليات تؤثر في قلوبنا، هذه النفحات تحركنا إلى طاعة الله عز وجل. لكن حقيقة الأمر أيها الإخوة أن الطريق إلى الله لا يقوم على النفحات ولا على التجليات، وإنما يقوم على المجاهدة، إنما يقوم على المجاهدة. يعني أنت إذا أردت أن تقوم الليل ربما ترزق في قيام الليل مرة نفحة، ويصير معك تجليات في الدعاء، في القيام، في السجود، في قراءة القرآن، في الذكر، ويحصل لديك بكاء وتتأثر وتسر، لكن هذا الأمر ليس دائما. فأنت الآن تفعل هذا إذا أكرمك الله بالنفحات، طيب باقي الأيام كيف تقوم؟ تقوم بالمجاهدة. الإنسان منا يأتي إلى درس العلم مرة يسر ومرة يأتي بنشاط، لكن مرات كثيرة كيف يأتي؟ يأتي بالمجاهدة، مثقلا، يأتي ربما أمام صعوبات، مرة المرض، مرة البرد، مرة النعاس، مرة كذا. إذن هو الآن أمام معاناة دائمة، إذا لم تكن لديه مجاهدة لا يستطيع أن يثبت أبدا. المعصية أيها الإخوة، أنا الآن ربما تراودني معصية في موقف ما فأرفض رفضا شديدا، هذا الرفض كان في حالة ما، هل هو مستمر معي دائما؟ لا، أنا في موقف آخر أضعف، نفسي تشتهي هذه المعصية وتميل إليها، طيب أنا الآن كيف أمنعها؟ بالمجاهدة. إذن إخوتي الأكارم، قضية النفحات والتجليات وهذه المعاني تأتي أحيانا مدائما، والأصل في طريقنا إلى الله هو المجاهدة. طيب إذا جاهدنا أنفسنا وتحملنا أعباء هذه المجاهدة تأتي المعونة من الله تبارك وتعالى، فإذا جاءت المعونة من الله عز وجل بفضله وكرمه ثمرة من المجاهدة لدينا، فإن هذه النفحات وهذه المعونات ترفعك وترقيك إلى درجات ما كنت تتوقعها أبدا. يعني الإنسان هو الآن يركب قاربا في الماء، يريد أن يذهب إلى مكان في البحر، هو الآن ماذا يفعل؟ ينظر إلى البحر فيه أمواج، ينزل ويبدأ بالسير ويتحمل الأعباء وكذا وكذا بجهده القليل الضعيف البسيط، لكن تأتي موجة واحدة ربما تحمله وتدفعه وتنقله إلى مكان آخر دون تعب منه. إذن هو بدأ، ونحن في طريقنا إلى الله يجب علينا أن نبدأ بالعزم أولا وبالإقبال على الله ثانيا، ثم بعد ذلك بممارسة ما بين أيدينا من أسباب سواء كانت قليلة أو كثيرة. فإذا عزمنا وصدقنا وقمنا بالأسباب المتاحة جاءت المعونة من الله عز وجل بفضل ربنا بكرم ربنا بإحسان ربنا، فقطعنا بهداية الله بمعونة الله من المقامات والمراحل في السير إلى الله ما لا يخطر على بال. لكن أين البداية؟ بالأسباب القليلة التي بين أيدينا، كما قال الله لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة. يعني امرأة صغيرة في الولادة إذا هزت نخلة ماذا تراها تفعل بها؟ ولا شيء، ومع ذلك كلفها ربنا بالسبب البسيط المتاح، فلما قامت بالسبب المتاح بين يديها جاءتها العناية من الله بقوله تعالى: تساقط عليك رطبا جنيا. ونحن أيها الإخوة نقوم بالمجاهدات البسيطة التي نستطيعها، ثم بعد ذلك تأتي المعونات من ربنا تبارك وتعالى. بعض الناس ماذا يفعل؟ يبقى في كسله، يبقى في تقصيره، يقصر في الطاعات ويفعل المعاصي والمنكرات، ويقول: إن شاء الله الله بيهدينا وإن شاء الله كذا. نقول له: لا شك أن الأمر بيد الله، لكن الله طالبك بالسبب من قبلك، فإذا كنت صادقا في طلب الهداية فقم بالسبب المتاح الذي كلفك الله به، ثم بعد ذلك سل ربك تبارك وتعالى الهداية. وهذا سر قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ماذا قدم؟ العبادة. طب هل يمكن أن نعبده دون أن يعيننا؟ الجواب لا. إذن المعونة من الله هي الأصل في العبادة، ومع ذلك ربنا عز وجل أمرنا أن نقر بالعبادة وأن نطلب العون. وإلا إذا قلنا: وإياك نستعين وإياك نعبد، معناه أنا يا رب لا أعبدك حتى تعينني. لا، ربنا لا يرضى منا ذلك، مع أن هذا واقع، لكن ربنا أمرنا أن نعترف بالعبودية وأن نعترف برغبتنا بالاستقامة وأننا جادون في ذلك. ومن ثمرات ومن مظاهر صدقنا في ذلك أننا نطلب العون من الله تبارك وتعالى.
طريقة المجاهدة. وأول مرحلة في المجاهدة عدم رضا المرء عن نفسه.
سبحان الله، عدم رضا المرء عن نفسه. إذا كنت راضيا عن نفسك لا تستطيع أن تقبل نصيحة ولا أن تقبل فائدة، بالعكس ترى نفسك في حيز الكمال، وأن كل ما يقال في الخطب والدروس والمواعظ أنت بغنى عنها. لماذا؟ لأنك نظرت إلى نفسك بعين الكمال.
وإيمانه بوصفها الذي أخبر عنه خالقها ومبدعها. إن النفس لأمارة بالسوء.
طيب هذا الكلام بس على غيري وأنا نفسي مؤمارة بالسوء؟ نعم. طيب إذا كنت أطبق ذلك على نفسي، إذن يجب علي أن أبدأ أولا بتزكية نفسي قبل أن أتكلم عن نفوس الآخرين. إن النفس لأمارة بالسوء، ما الذي يعنيني أنا من هذه الآية؟ حكم هذه الآية على نفسي. يعني الآن هناك نفوس كثيرة، هذا نفس أمارة بالسوء وهذا وهذا، أنا ماذا ينفعني الكلام عن نفوس الآخرين؟ لا شيء. أنا الذي ينفعني أن أتكلم عن نفسي أنا الأمارة بالسوء.
وعلمه أن النفس أكبر قاطع عن الله تعالى. الله.
نفسك التي بين جنبيك هي أكبر قاطع لك عن الله. الشيطان إخواننا من وراء النفس، البيئة والمجتمع من وراء النفس، لذلك أعداء الإسلام وغير ذلك كلهم ربما لا يقطعونك عن الله، لكن نفسك التي بين جنبيك تتكاسل عن الطاعات، تميل إلى المعاصي والمنكرات، وربما تسول لك، وربما تزين لك الباطل، وربما يعني تحركك إلى معصية بصورة الطاعة، وربما تزهدك في الطاعات، وربما تفسد عليك الأعمال الصالحة، إلى كل هذه الأمراض. من يقوم بكل هذا؟ نفسك. والشيطان يقوي ويذكي ويزيد في فساد هذه النفس،
كما أنها أعظم موصلا إليه، وذلك
لكن متى؟ بعد التزكية. إذا نفسك أعدى عدو لك إذا ما زكيتها، وهي أعظم ناصح لك وأعظم معين لك إذا زكيتها. لذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الذي يعتني بتزكية نفسه فيما بينها وبين الله وفيما بينها وبين خلق الله، أولا ضمن لنفسه عونا من داخله إلى كل خير، وحاجزا له من داخله عن كل شر. ثانيا أنها تكون عونا له في إقباله على الله تبارك وتعالى.
وذلك أن النفس حينما تكون أمارة بالسوء لا تتلذذ إلا بالمعاصي والمخالفات، ولكنها بعد مجاهدتها وتزكيتها تصبح راضية مرضية لا تسر إلا بالطاعات والموافقات والاستئناس بالله تعالى. وإذا اكتشف المسلم عيوب نفسه،
سبحان الله، وهذا شيء ملاحظ يا أخوانا، لو أنك أتيت بإنسان يعني يعيش بيئة المعصية، إذا أجلسته في مجلس علم أو ذكر أو دعوته إلى عبادة تراه يستثقلها ويمل وينفر وبيتداية وما بيصدق ينتهي المجلس. ليه؟ لأنه غارق في معاصيه وأهوائه. طيب بينما لو هذا الإنسان نفسه زكى نفسه ودرب نفسه وجاهد نفسه وصار يطيع الله عز وجل ويترك المعاصي وصار يتذوق هذه المعاني، بيقعد مع القرآن سبحان الله ما عاد شبع منه، بيقعد مجالس الذكر صار يعشقها، مجالس العلم يتعلق بها، البيئة الصالحة يميل إليها دائما. طب شو الاختلاف؟ زكى نفسه، كانت أمارة بالسوء صارت ملهمة تلهمه الخير.
وإذا اكتشف المسلم عيوب نفسه وصدق في طلب تهذيبها لم يعد عنده متسع من الوقت للانشغال بعيوب الناس،
الله الله،
وإضاعة العمر في تعداد أخطائهم. وإذا رأيت أحدا من الناس قد صرف وقته في إحصاء أخطاء الآخرين غافلا عن عيوب نفسه فاعلم أنه أحمق جاهل.
أي والله، إنسان إخوة الأكارم العقارب في بدنه وهو يدفع الذباب عن الآخرين، ماذا نقول له؟ إنسان إخوان العقارب ضمن ثيابك قاعد أنت عما تدفع الذباب على الآخرين. الإنسان الذي يفعل الكبائر ويأكل الحرام ويقصر في طاعة الله يتكلم عن عيوب الآخرين، نقول انظر إلى نفسك يا أخي. لكن حقيقة ما الذي أوصل هذا الإنسان إلى هذه الحال؟ رضاه عن نفسه أولا، ووجوده ضمن البيئة السيئة البيئة السيئة أيها الإخوة تسود عليك نظرتك وتغير عليك ميزانك، فأنت تختل عندك الرؤية وتفتقد الموازين الصحيحة في الأمور.
قال أبو مديان: ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا، عيبا بدا بينا لكنه استتر.
نعم.
وقال بعضهم: لا تلم المرأة على فعله،
لا تلم المرأة على فعله، إذا كنت تفعل تأتي بمثله. يعني أنت تفعل نفس المعصية، طب شلون عم تلومه؟
لا تلم المرأة على فعله وأنت منسوب إلى مثله،
وأنت منسوب إلى مثل هذا الفعل. يعني قبل أن تلومه لم نفسك، فإذا لم تستجب نفسك لك فاعلم أن مصيبتك في نفسك أعظم من مصيبة الآخرين. ثم إن فلانا إذا فعل معصية لا تضرك، لكن معصيتك أنت تضرك. لذلك إذا كنت عاقلا فاشتغل أولا بتهذيب نفسك.
من ذم شيئا أتى مثله،
من ذم شيئا أتى مثله، نعم،
فإنما دل على جهله.
طبعا. ليه؟ لأنه تصف الدواء لذي استقامة وذي الضنى كما يصح به وأنت سقيم.
ولذا قالوا: لا ترى عيب غيرك ما دام فيك عيب.
أسأل الله العافية.
والعبد لا يخلو من عيب أبدا.
لذلك أنت انشغل بعيوب نفسك، انشغل بعيوب نفسك، فإذا عافاك الله من عيوبك لا تضرك عيوب الآخرين. أما لو تكلمت عن عيوب الآخرين ونصحتهم واستجابوا لك وتخلوا عن عيوبهم وبقيت أنت بالعيوب، هذا أمر يبقى ضررا عليك. لذلك إخواننا من توفيق الله للعبد أن يبصره بعيوب نفسه وأن يغيبه عن عيوب الناس.
فإذا عرف المسلم ذلك أقبل على نفسه يفطمها عن شهواتها المنحرفة وعاداتها الناقصة.
والحقيقة حتى هذا الأمر بده مجاهدة. ليه؟ لأن الإنسان أيها الإخوة دائما يستطيب الكلام عن الآخرين، يستطيب أن يضع نفسه قاضيا على الآخرين، هذا محسن، هذا مسيء، هذا طائع، هذا عاصي، هذا منيح، هذا ممنيح، هذا أهل الجنة، هذا أهل النار. الإنسان منا يستمتع بهذا، لكن أن أقول أنا مخطئ، أنا مذنب، أنا مسيء، النفس لا تقبل ذلك. لذلك أيها الإخوة كثير من الناس لا يقبل أن يحاسب نفسه ولا يستطيع أن يواجه نفسه، لكنه يضع نفسه قاضيا على أخطاء الآخرين.
ويلزمها بتطبيق الطاعات والقربات، ويتدرج في المجاهدة على حسب سيره، فهو في بادئ الأمر يتخلى عن المعاصي التي تتعلق بجوارحه السبعة، وهي اللسان والأذنان والعينان واليدان والرجلان والبطن والفرج.
إذن هنا أخواننا نبدأ بهذه الأعضاء، أترك معصية العين، أترك معاصي اللسان، أترك معاصي الأذن واليدين والرجلين كذا. فإذا استطعت أن تتجاوز هذه المرحلة، هذه مرحلة عظيمة بتوفيق الله عز وجل، يقبل الله منك هذه المرحلة ويعينك على ما بعدها.
ثم يحلي هذه الجوارح السبعة بالطاعات المناسبة لكل منها.
فاللسان يحلى بالذكر وتلاوة القرآن، والعين تحلى بالنظر في هذا الكون ليتعرف به الإنسان على الله، والأذن تسمع الذكر والمواعظ والنصائح، واليدان يخدم بهما نفسه في الدين ويخدم بهما الناس، وكذلك الرجلان إلى آخر الأعضاء.
فهذه الجوارح السبعة منافذ على القلب، إما أن تصب عليه ظلمات المعاصي فتكدره وتمرضه، وإما أن تدخل عليه أنوار الطاعات فتشفيه وتنوره.
يعني القلب يستقي من هذه الأعضاء إما ظلمات المعصية وإما أنوار الطاعة. يعني إما أن يستنير القلب من ثمرات طاعة هذه الأعضاء، وإما أن يظلم القلب من ظلمات معاصي هذه الأعضاء. أحيانا بعض الناس يقرأ مثلا كلام في الرسالة القشيرية وما شابه ذلك، بيسمع عن مجاهدات كبار الأولياء، يقول لك أنا كيف أستطيع أن أفعل هذا؟ نقول لو أنت نظرت إلى أعلى درجة، يعني مثل الآن لو طالب صف أول أعطيناه كتاب بالجامعة بدأ يقرأ فيه، هل عجيب هذا كيف يفهمونه؟ شلون بيقدموا في امتحان؟ أنا لم أفهم منه شيئا. نقول لو أصلا هذا ليس لك، لكن ما أنت عليه في البداية إذا كنت جادا فيه سيوصلك إلى هذا المستوى. فنحن عندما ننظر إلى مجاهدات الكبار لا ننظر فيها لنعمل عملهم، لا، وإنما ننظر في مجاهداتهم لنشد العزم على المجاهدات بمستوانا، ونقول أولئك الكبار انظر كيف جاهدوا أنفسهم ونحن نعجز أن نجاهد أنفسنا في البدايات. لذلك عندما تجد إنسانا في البدايات يقلد الكبار في بعض المجاهدات نقول له ضع في ذهنك أن هذا إما أن يكون جهلا وإما أن يكون من تشويشات الشيطان. أن يكون جهلا لأنك الآن تطالب نفسك بأعمال الكبار من غير أن تحكم مجاهدات الصغار. لكن لماذا يكون إخوانا من وساوس الشيطان؟ لأن الشيطان يريد أن يطالبك بالكثير فتعجز، فإذا عجزت تركت المجاهدة، لا مجاهدة الكبار ولا الصغار. وبعض الناس ربما يخدع نفسه يقول لك أنا أريد أن أفعل مثل الولي الفلاني. كيف؟ يعني أن أقول بعض كلماته، أن ألبس بعض لباسه وما شابه ذلك، كما نرى هذا واضحا في بعض الشباب، ربما يلبس يعني ثوبا أو لونا، يقول لك هيك كان سيدنا الشيخ فلان. نرى سيدنا الشيخ فلان يا حبيبي كان له من المجاهدات والأعمال والمحاسبة للنفس، وكان له من الدأب في العمل أشياء كثيرة، وما نقل عنه من لبس لباس معين هذا كان مظهرا بسيطا في حياته. أنت تركت كل هالمجاهدات الواجبة عليك وتركت شيئا تريد أن تغطي ما عندك من فساد. يعني أنت الآن ذكرك لا كذكر ذاك الولي، طيب قيامك بالليل مو موجود، طيب أنت الآن ترك المعاصي مثل حكايته، أنت الآن تفعل الشبهات وكذا، ليش كل هالأمور هي ما قلدته فيها؟ فقط قلدته في ثوب أو لون أو ذكر أو كلمة. هذا شيء ملاحظ، أن بعض الإخوة حقيقة يضحك عليه الشيطان بهذه المظاهر، إلا مثلا غير لون الطائية بلك أعوذ بالله بتسيدنا الشيخ فلان، لك يا أخي أنت متمسك بأمر بسيط 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 ما له علاقة بالمجاهدة أبدا. ليه؟ لأنك أردت أن تنسب إليه وترتفع في نفسك بنسبتك إليه وتكون بين الناس محسوبا عليه من خلال هذا المظهر الصغير، لكنك تركت المجاهدة، تركت العمل، تركت الذكر، تركت قيام الليل، تركت كل ذلك واكتفيت بهذا المظهر، وهذا من وساوس الشيطان أيها الإخوة، هذا من وساوس الشيطان. يعني أنت عندما تجعل تغيير حياتك أن تغير لون جلابيتك، شو هالكلام هذا؟ يعني المجاهدة بس بهذا الأمر؟ يعني أنت الآن تقول أنا أقول مثل ما قال الشيخ فلان، هناك ذكر معين كان يقوله الشيخ فلان، هو الآن يقوله في كل مجلس في كل مكان، ليه؟ يقول هذا الذكر منقول عن سيدنا الشيخ فلان، إلا والله على عيننا وراسنا، لكن يا ليتك قلدته في مجاهدته، يا ليتك قلدته في قيامه، في ذكره، في تلاوته، في أدبه مع الله، مع خلق الله. الحقيقة أنت تركت الشيء الذي يشق على نفسك وأخذت الشيء الذي يسهل على نفسك لتغطي من خلاله تقصيرك في نفسك. يا إخواننا الأكارم، نحن نتشبه بالصالحين لكن لا نتشبه رياء ولا ننال مكان عند الناس، لا، نتشبه بهم ليكون هذا التشبه في الظاهر سببا لانتقالنا إلى التشبه بالباطن، وإلا حتى في تشبهنا في الظاهر لا نفعل ذلك رياء ولا نفعل ذلك سمعة بين الناس. يعني أنا الآن هناك ذكر معين يقوله الشيخ فلان، سيدنا الشيخ فلان الولي الفلاني، أنا أقوله، لا أقوله لأتزين بين الناس إنه ما شاء الله فلان يقول أدعية الشيخ فلان، يعني فلان ما شاء الله يأتي بهذه الأذكار مثل الشيخ فلان، يعني صار كأني مثل حكايته، كأنني إذا قلت كلامه صرت مثله. لا، أنا أتزيى بزيه، فإن كنت صادقا في ذلك فهذا حسن، وإن كنت أفعل ذلك رياء والله هذا حمق وغباء ومعصية، لأنك ترائي بطاعات بسيطة تتشبه فيها بالكبار.
ثم ينتقل في المجاهدة إلى الصفات الباطنة، فيبدل صفاته الناقصة كالكبر والرياء والغضب بصفات كاملة كالتواضع والإخلاص والحلم.
شوف لي الفرق إخواننا بين إنسان غير لون الطاقية تبعه، كانت بيضة صارت خضرة، وشوف لي الآن تغيير هذا الإنسان خلقه، كان عنده رياء صار عنده إخلاص، أنو أصعب؟ الوضع الأولانية ما فيها شيء أبدا، بلحظة بتصير، لكن تغيير الرياء إلى إخلاص بده مجاهدة وتعب وزمن طويل وكذا، وأنت تحاسب نفسك. لذلك إخوتي الأكارم أقول لكم، بعض الناس صعبت عليه المجاهدة الباطنة فاكتفى بتغيير شكله، وظن أن هذا الأمر ينفعه ويرفعه، وهو في الحقيقة نوع من خدع الشيطان ومن أوهام الشيطان.
وبما أن طريق المجاهدة وعر المسالك متشعب الجوانب، يصعب على السالك أن يلجه منفردا، كان من المفيد عمليا صحبة مرشد خبير بعيوبها،
يا سلام،
عالم بطرق معالجتها ومجاهدتها.
يعني أنا إنسان متكبر، فقرأت الكبر حرام، ومر معي أن المتكبر لا يدخل الجنة، طيب أنا أريد أن أزيل هذا الكبر عن نفسي، طب كيف؟ لا أعرف. كيف أكتسب التواضع وأزيل الكبر؟ ما بعرف. طيب ماذا أفعل؟ أذهب إلى إنسان خبير بأمراض القلوب يعرف الكبر، يعرف التواضع، وعندها يداويني من الكبر ويجعلني أكتسب التواضع. هذه وظيفة الشيخ المربي الذي يأخذ بيدي في هذه الطريق في المجاهدة لأسير إلى الله عز وجل على خطى واضحة. يعني أحيانا الإنسان يسلك طريقا في المجاهدة يظنها صحيحة ويرى أنها خاطئة، توصل إلى عكس ما يريد، قد تفعل الأمر تريد منه طاعة فيوصلك إلى معصية. ربما أنت الآن تسلك طريقا تقول أنا أريد أن أحفظ القرآن الكريم وأريد أن أجمع القراءات وكذا، تظن أن هذا الأمر حسن، وهو لا شك في نفسه حسن، لكن إذا كنت تعاني من الرياء والكبر نقول هذا الأمر سيزيدك رياء وكبرا. لذلك ربما لو كنت مع الشيخ المربي يقول لك لا، القراءات الآن أجلها. ليه؟ لأنك الآن بحاجة إلى شيء أهم، نحن نريدك أن تحفظ القرآن وأن تقرأ القراءات، لكن لا نريدك أن تكون متكبرا بالقراءات ولا مرائيا بالقراءات ولا إنسان لك حظ نفس في هذه الأشياء. انظروا أيها الإخوة كيف يميز الشيخ المربي بين العمل الصالح ظاهرا وباطنا وبين العمل الفاسد ظاهرا أو باطنا. هذه أيها الإخوة من ثمرات وفوائد الشيخ المربي.
يستمد المريد من صحبته خبرة عملية بأساليب تزكية نفسه، كما يكتسب من روحانيته نفحات قدسية تدفع المريد إلى تكميل نفسه وشخصيته وترفعه فوق مستوى النقائص والمنكرات.
لأن الشيخ المربي أيها الإخوة ليس فقط دليل في الطريق، هو دليل وتأخذ منه همة ونشاطا في سيرك إلى الله، فينفعك علمه في الدلالة على الطريق، وينفعك حاله في قوة السير في الطريق.
فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المرشد الأول والمزكي الأعظم الذي ربى أصحابه الكرام وزكى نفوسهم
بحاله
بقاله وحاله.
طبعا بحاله إخواننا أضعاف من قاله. كان يذكر حديثا واحدا يسمعه الصحابة فينتفعون به، فإذا رأوا حال النبي عليه الصلاة والسلام سرى حاله فيهم فأثر فيهم أضعاف ما أثره القول،
كما وصفه الله تعالى بقوله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والذي يحقق النفع للمريد هو استقامته على صحبة مرشده واستسلامه له كاستسلام المريض للطبيب. فإذا ما أدخل الشيطان على قلب المريد داء الغرور والاكتفاء الذاتي فأعجب بنفسه واستغنى عن ملازمة شيخه باء بالفشل ووقف وهو يظن أنه سائر وقطع وهو يظن أنه موصول.
وهذا من أخطر ما نعانيه أيها الإخوة، أن نعيش في وهم السير إلى الله وفي وهم الصلة بالله عز وجل، لأننا ربما قطعنا ونحن لا نشعر. وذكرنا مرات أيها الإخوة أن الحرمان نوعان، هناك حرمان بأن ينقطع الإنسان عن المائدة لا يجلس على المائدة، لكن الحرمان الأعظم أسأل الله العافية أن يبقى على المائدة من حيث الصورة لكنه لا ينتفع بما يقرأ ولا بما يسمع. نجلس على المائدة نسمع النصائح والمواعظ ونقرأ الكتب وربما نصاحب الأولياء، لكننا لا ننتفع لا بالقال ولا بالحال. هذا حرمان أخطر من الحرمان الأول.
قال الشيخ إسماعيل حقي رحمه الله في تفسيره: فإن كثيرا من متوسطي هذه الطائفة الصوفية تعتريهم الآفات في أثناء السلوك عند سآمة النفس من المجاهدات وملالتها من كثرة الرياضات.
إذن هم سالكون، لكن أثناء السلوك إلى الله ربما أصيبوا ببعض الخلل، صار في ملل من العمل، صار في سآمة من المجاهدة، صار في ضعف أمام المغريات، صار في إخواننا تقصير لغلبة البيئة علينا،
فيوسوس لهم الشيطان وتسول لهم أنفسهم أنهم قد بلغوا في السلوك رتبة قد استغنوا بها عن صحبة الشيخ وتسليم تصرفاته، فيخرجون من عنده ويشرعون في الطلب على وفق أنفسهم فيقعون في ورطة الخذلان وسخرة الشيطان.
لذلك لما إنسان بيكون إخوانه ماشي وعم يقرأ ويدرس ويتعلم عن شيخ فجأة بده يغير بده ينقطع، نقول له سل نفسك لماذا؟ يا ترى رحت لعنده الثاني أحسن أفضل؟ أنت الآن لما تركت أنت الآن إلى أفضل؟ الواقع أخواننا أن أغلب من يترك إنما يترك لصعوبة المجاهدة، خصوصا إذا كان الشيخ يتابع تلاميذه بالأخطاء والآداب ويحاسبهم على الأعمال وما شابه ذلك، وربما كان له نصائح قوية كذا. أكثر الناس لا يصبرون عن هذا الدواء، والحقيقة أن الدواء المر ربما كان أنفع دواء للمريض. الدواء المر أيها الإخوة وإن كان مرا ربما كان أنفع دواء للمريض. على الأطفال الصغار بيحطوا لهم بالدواء نعم مواد سكرية وكذا، ليه؟ ليغيروا طعمة الدواء يصير طعمه طيب عشان يشتهوا الصغار لأنه صغار. أما الكبار ما بيغيروا له الطعمة، ليه؟ لأن ثقة الإنسان بهذا الدواء أنه نافع مع أنه مر يدفعه إلى استعمال الدواء ولا يقف عند مرارته. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.